بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشرط الرابع من شروط التعارض، وهو شرط واضح، هو أن يكون كل واحد من الدليلين حجة في ذاته، هو كل شرائط الحجية متوفرة فيه. كل واحد من الدليلين، كل واحد من الدليلين المتعارضين لا بد أن يكون حجة في ذاته، يعني أن يكون فيه ظهور وظهور حجة، وأن يكون من خبر واحد ثقة وخبر الواحد الثقة ماذا حجة، لا بد أن يكون هو بغض النظر عما يعارضه ماذا حجة، وهذا بغض النظر عما يعارضه حجة، حينئذ ماذا يقع التعارض بينهما. وإلا لو كان أحد الدليلين ليس بحجة، أفرض كان هذا الدليل يتنافى في مدلوله مع هذا الدليل، يوجد تنافي في المدلول، لكن أحد الدليلين ضعيف، أحد الدليلين ماذا ضعيف في هذه، يعني ضعيف سندا، يعني ليس خبر ثقة، في هذه الحالة هذا ثبتت له الحجية في نفسه أو لم تثبت؟ لم تثبت له الحجية، وما ليس بحجة لا يعارض ما هو حجة، وهذا شرط واضح. لكن هنا يطرح قضية المصنف، يقول بأنه في بعض الأحيان يوجد لدينا ماذا دليلان، نعلم بأن أحد الدليلين حجة، لكن أيهما حجة لا نعلم، يعني عندنا دليلين، نعلم أن واحد من هذين الدليلين حجة والآخر ليس بحجة، لكن لا نستطيع أن نشخص منهما، يقول هذا ليس من التعارض، هذا يسمونه باشتباه الحجة بالله حجة، واشتباه الحجة بالله حجة هذا ماذا يرجع إلى باب العلم الإجمالي، يعني تعلم إجمالا بوجود الحكم الشرعي إما هذا أو هذا، بهذا الدليل أو بهذا الدليل، هذا يسمى باشتباه الحجة بالله حجة، يرجع فيه للعلم الإجمالي. أفرض نحن نؤمن هناك بالعلم الإجمالي بالاحتياط، فيجب عليه هنا أن يحتار، أو أفرض هناك آمنا بالتخير فيجب عليه ماذا التخير، يعني يتخير بين الدليلين، هذا يرتبط ماذا بأحكام العلم الإجمالي، هذا لا علاقة له بالتعارض. التعارض يعني ماذا، كل واحد من الدليلين نعلم بأنه حجة، هذا حجة وهذا حجة يتعارضان، حينئذ ماذا نبحث، هل يتساقطان حين التعادل أو هناك ترجيح بينهما؟ أما إذا كنت أعلم بأن أحدهما ليس بحجة، فإن كان معين يسقط ولا يبقى ماذا إلا هذا الحجة، وإن كان مشتبه لا أعلم هذا أو هذا ينتقل إلى ماذا أحكام العلم الإجمالي، ما له علاقة بالتعارض. علم إجمالي عندك بصحة أحد الدليلين، يعني عندك علم إجمالي بثبوت أحد الحكمين الماذا الذي دل عليه هذا الدليل، وجوب أو حرمة، حينئذ تحتار، إذا استطعت أن تحتار تحتار، وإلا ماذا فيتخير الإنسان مثلا في موارد العلم الإجمالي. هذا اللي ذكر المصنف، بعض الأمور تتركها للتطبيق. لاحظوا العبارة إخوان، يقول أن يكون كل من الدليلين واجد لشرائط الحجية من حيث الدلالة من حيث الصدور، بمعنى أن كلا منهما من الدليلين لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه. أفرض ظاهر في الوجوب خبر ثقة ويجب العمل بموجبه لولا المعارض، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. لماذا؟ لأنه هل يمكن أن تحصل الحجية الفعلية فعليا لكل الدليل لكل من الدليلين المتعارضين؟ ولا يمكن. هذا يعني ماذا، الحجية الفعلية للوجوب والحجية الفعلية للحرمة على متعلق واحد، وهذا أمر ماذا، وهذا أمر مستحيل. إذن الحجية الفعلية وإن لم تكن ثابتة لكليهما، وإنما الحجية الفعلية تكون لواحد منهما، حتما واحد هو الكاذب وواحد ماذا، واحد هو الصحيح. فإذن الحجية الفعلية لا بد أن تكون ثابتة ماذا، لواحد منهما. أما الحجية الشأنية فلكليهما، يعني شنو الحجية الشأنية؟ يعني هذا حجة ماذا، شأنه الحجية لولا المعارضة، وهذا شأنه الحجية لولا المعارضة، فالحجية الشأنية ثابتة ماذا، لابد أن تكون لكليهما، واجد لشرائط الحجية الشأنية، وإن كان بحسب الحجية بالفعل ليست ماذا الحجة إلا لواحد منهما. يقول وإن كان أحدهما لا على التعيين، لأنه لا نعلم من هو الكاذب، بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل، فالحجية الفعلية والحجية بالفعل لواحد منهما، لكن لابد ماذا نشترط الحجية الشأنية لكليهما، والسر في ذلك واضح. يعني لماذا نشترط الحجية الشأنية في كليهما؟ لماذا لابد أن يكون كل واحد شأنه الحجية في نفسه؟ فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه، يعني ماذا أفرض كان ضعيف سنده، كان ماذا ليس له ظهور، كان مجمل مثلا، لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، لأن ماذا الأصل ماذا تسقط الحجية، إذا كان مشكوك الحجية تسقط حجيته، فتسقط حجيته، فإذا تسقط حجيته ما ليس بحجة لا يعارض ماذا ما هو حجة، بل ما ليس بحجة حتى لوحده لو لم يكن له معارض لا يجوز الأخذ به، هذا حتى لو لم يعني فرض خبر ضعيف يدل على الحرمة، هذا حتى لو كان لوحده يثبت الحرمة ولا يثبتها، فكيف يعارض ذلك الدليل الواجد لشرائط الحجية الدال على الوجوب؟ ذاك الدال على الوجوب صحيح سندا ظاهر في دلالته على الوجوب، كيف يعارضه ما هو ليس بحجة ماذا في نفسه؟ واضح هذا، لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة وإن كان منافيا له في مدلوله. لاحظوا يا إخواني، منافيه مدلوله، لأن مدلول الخبر الضعيف هو الحرمة، مدلول الخبر الصحيح ما هو؟ هو الوجوب، فهناك تنافي في المدلول، لكن ماذا؟ لكن لا ينافيه في الحجية، يبقى ذاك هو الحجة وهذا ماذا؟ لا يعارضه في الحجية، وما هو ليس بحجة ماذا؟ لا يعارض ما هو حجة. وإن كان هذا الذي هو ماذا؟ غير واجد لشرائط الحجية منافيا له، يعني منافيا لما هو واجد لشرائط الحجية في مدلوله، فما هو ليس بواجد لشرائط الحجية مدلوله الحرمة، وما هو واجد لشرائط الحجية مدلوله الوجوب، فهناك تنافي في المدلول، لكن ماذا؟ فلا يكون معارضا له، ينافيه مدلولا لكن لا يعارضه، وإنما نأخذ بما هو حجة ونترك ما هو ليس بحجة، لما قلنا من أن التعارض، التفت إخواني، التعارض هو تنافي المدلولين أو ماذا؟ أو تعارض الدالين، تعارض الدلالة، فإذا كانت تلك الدلالة ساقطة لعدم واجديتها لشرائط الحجية حينئذ لا تعارض الدلالة الأخرى، فالدلالة على الوجوب تقدم على الدلالة على الحرمة، لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، فلا بد ماذا؟ فلا بد من حصول الدلالة، والدلالة لا تحصل إلا أن تتم شرائط الحجية ظهورا وصدورا إلى آخره، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة، ما هو غير حجة يثبت مدلوله أو لا يثبته؟ لا يثبته، فما لا يثبت لا يعارض ما يثبت، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات، ما فيه الإثبات وهو الدليل الحجة الدال على الوجوب، حجة ومن حيث الظهور ومن حيث الصدور، هذا لا ينافي ماذا؟ دليل لا يثبت وليست فيه شأنية الإثبات، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات الذي هو الحجة، إذن لا تعارض بين الحجة واللا حجة، بل تسقط اللا حجة ونأخذ بالحجة، كما لا تعارض بين اللا حجتين، اللا حجتين أيضا لا يتعارضان، دليلان أفرض ضعيفان، هذا دليل ضعيف وهذا دليل ضعيف يتنافيان مدلولا، هذا يوجب وهذا يحرم، نسقطهما ماذا؟ كليهما حينئذ، لا تعارض بينهما، هذا لا نجري قانون التعارض عليهما، بل هذا ضعيف لا يؤخذ به وهذا ضعيف لا يؤخذ به، هذا ليس بحجة وهذا ليس بحجة، كلاهما لا يثبتان المدلول وإن كان المدالي المتنافية، هذا وجوب وهذا حرمة. ومن هنا يتضح هذا اللي بينا لكم، ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجية، كان واحد من الخبرين مثلا ضعيف أو كان ماذا ليس ظهوره قوي، واشتبه بما هو واجد لها، يعني ماذا اشتبه علينا، لا نعلم بأنه الواجد لشرائط الحجية هل هو رقم واحد أو رقم اثنين، نعلم أن أحدهما غير أن أحدهما غير واجد ماذا لشرط الحجية، إما هذا وإما هذا. أفرض أعلم بأنه أحد سندين هذين الخبرين ماذا ضعيف، لكن هذا وهذا لا أعلم، أعلم بأن أحد السندين والطريقين ماذا ساقط عن الحجية، لكن لا أعلم أيهما. في هذه الحالة يسمى اشتباه الحجة بالله حجة، وفي حالة اشتباه الحجة بالله حجة ماذا؟ نرجع إلى الاحتياط، نرجع إلى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بعد الإنسان هناك شنو يتبنى؟ الاحتياط، التخيير، هذا مرتبط بالعلم الإجمالي لا بالتعارض. واشتبه بما هو واجد لها، يعني واجد بشرائط الحجية، فإن الخبرين اللذين اشتبها بالحجة بالله حجة لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليهما أحكام التعارض وقواعد التعارض، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم، كما أن في المتعارضين نعلم بكذب أحدهما، هنا ماذا أيضا نعلم بكذب أحدهما، لكن ما هو الفرق؟ الفرق هناك كلاهما حجة في شأنه في نفسه، وهنا نعلم بأن أحدهما في نفسه ماذا؟ ليس بحجة. هذا الفرق، الفرق هناك الحجية الشأنية في كليهما موجودة وغير موجودة، موجودة. أما هنا الحجية الشأنية في كليهما موجودة وفي واحد منهما، في واحد منهما لكن لا على التعيين. هذا يرجعنا للعلم الإجمالي حينئذ، لا إلى ماذا؟ لا إلى التعارض. وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين، نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي. بعد أفرض احتياط، لا بد أن تحتاط، أو لا بد ماذا أن تتخير، أو تقدم الحرمة على جانب الوجوب، بعد هذا مرتبط بالعلم الإجمالي، يعني تقدم مثلا ما هو الأهم إلى آخره. لاحظوا إخوان، خامسا وسادسا وسابعا، هذه النقاط الثلاثة كلها سوف يفصلها المصنف، وهو لاحظوا إخوان، وهو أن التعارض يختلف عن التزاحم، فلا بد أن يكون بين الدليلين تعارض لا تزاحم. فإذا كان متعارضين حينئذ ماذا؟ حينئذ نجري قانون التعارض. أما في حالة التزاحم فلا يجري قانون التعارض. أن يكون بين الدليلين تعارض لا حكومة، أن يكون بين الدليلين تعارض لا ورود. فإذا كان هناك بين الدليلين تزاحم أو حكومة أو ورود فلا تعارض، وإن كان بينهما ماذا؟ وإن كان بينهما تعارض حينئذ ماذا؟ حينئذ نجري قانون التعارض. إذن لاحظوا إخوان، لا بد أن نميز التعارض عن التزاحم والحكومة والورود. فإن كان ماذا؟ فلا نجري قانون التعارض إذا كان ماذا؟ إذا كان تزاحما أو كان ورودا أو كان حكومة. بس شنو التزاحم؟ ما هي الحكومة؟ ما هو الورود؟ هو الذي سوف يأتي إن شاء الله في عناوين مفصلة، ما يحتاج ندخل بالتفصيل، نترك كل عنوان ماذا لمحل بحثه. لاحظوا إخوان، ألا يكون خامسا، ألا يكون الدليلان متزاحمين. راح يجي إن شاء الله تذكرون في التزاحم نحن مفصلا بينا في المقصد الثاني، مفصلا بحث تفصيلي دخلنا فيه الفرق بين التزاحم والتعارض وحصيلته. وحصيلته هو أن التعارض هو التكاذب بين الخبرين، يعني تكاذب في التشريع. هذا يقول إن الله عز وجل شرع الحرمة، وهذا يقول إن الله عز وجل شرع الوجوب. لكن بالنسبة إلى التزاحم ليس التعارض في التشريع، وإنما التعارض في الامتثال، يعني كلاهما مشرعان ماكو مشكلة في التشريع، لكن وين يتزاحمون؟ في الامتثال. الله عز وجل الشارع ماذا شرع؟ وجوب الصلاة، وشرع وجوب إزالة النجاسة من المسجد. لكن هنا ماذا يتزاحم الدليلان؟ إذا ماذا؟ إذا لم يبقى وقت، عنده بس خمس دقائق، لو يصلي بيها لو يزيل النجاسة. هنا ماذا يتزاحم؟ وجوب الصلاة مع ماذا؟ مع وجوب الإزالة. هذا التزاحم لأجل تزاحم في التشريع أو في الامتثال؟ في الامتثال، لأنني لا أستطيع أن أمتثل، وإلا لو كنت أستطيع أن أمتثل يوجد تنافي أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا كان عندي متسع من الوقت أزيل النجاسة وأقف لأصلي، ماكو أي تعارض في التشريع. بخلاف ماذا؟ الوجوب والحرمة، هذا تنافي ماذا؟ في التشريع. ومن هنا ماذا قالوا؟ بأن التعارض تنافي في التشريع، لكن التزاحم تنافي في ماذا؟ في الامتثال. فلا بد أن لا يكون تزاحم فإن التزاحم يجري عليه قانون التزاحم اللي يجي إن شاء الله نبينه ما هو قانون التزاحم. في حالة التزاحم ماذا نفعل؟ نقدم الأهم، كيف نقدم الأهم؟ يأتي إن شاء الله، لكن هو ليس من باب التعارض. ألا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، ما هي؟ وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما. يستحيل أن يجتمع الحكمين، يعني لا يستحيل في هذا المورد أن يتحقق وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، ما ممكن. هنا أيضا يستحيل أن يتحقق على صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة الوجوب والحرمة، ولكن هذا يستحيل اجتماع الحكمين من جهة الامتثال في التزاحم، وأما بالنسبة إلى التعارض فمن جهة التشريع، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب ماذا؟ فيتكاذب الدليلان من جهة التشريع، أنه هل الله عز وجل شرع الوجوب لصلاة الجمعة أو الحرمة؟ وفي التزاحم من جهة الامتثال، من جهة الامتثال لأنك لا تستطيع أن تمتثل في هذه الخمس دقائق الإزالة ماذا؟ والصلاة، وإن كان كل من التشريعين ليس بينهما أي تنافي، فلا يتكاذبان في التشريع وإنما يتزاحمان في الامتثال، ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي وتقدم مفصلا في المقصد الثاني. سادسا، أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، وإلا لو كان أحد الدليلين حاكم على الآخر فلا تعارض. يجي إن شاء الله نبين الحكومة، يفرض من قبيل كمثال لا ربا بين الوالد وولده، هنا دليل الربا ماذا يقول؟ يقول الربا حرام. هذا الدليل ماذا؟ هذا الدليل يكون حاكم على ذلك الدليل، يعني ماذا حاكم؟ يعني يخرج تعبدا فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد موضوعه يجي إن شاء الله، هذا فرد تعبدي، والورود إخراج فرد ماذا؟ فرد حقيقي من أفراد ماذا؟ من أفراد الموضوع، كله يجي بأمثلة لاحقا إن شاء الله. سابعا، أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر، أحد الدليلين وارد على الآخر، وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين. إذا تحققت الحكومة بين الدليلين يقدم الحاكم على المحكوم ويقدم الوارد على المورود، ولا بد من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه يجي لاحقا. الآن الفرق بين التعارض والتزاحم، التفتوا إخواني، احنا الآن ما عدنا مطلب جديد، المطلب الأساسي بيناه في المقصد الثاني مفصلا، بينه المصنف ومفصلا تعرضنا له، لكن يذكره هنا بنحو الإجمال. وبنحو الإجمال التفتوا إخواني، بنحو الإجمال أنه إذا كان بين الدليلين توجد دلالة التزامية تكذب الدلالة الالتزامية في هذا الدليل المدلول المطابق لذلك الدليل، والمدلول الالتزامي في هذا الدليل يكذب ماذا؟ يكذب المدلول المطابق لهذا الدليل، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقع التعارض. من قبيل ماذا؟ من قبيل هو هذا المثال الذي ذكرناه. هنا عندما يأتي الدليل ويقول مثلا قال الإمام سلام الله عليه يا كمثال، هذا ما عندنا شيء قوي، تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ودليل آخر يقول ماذا؟ تجب صلاة الجمعة ماذا؟ في زمن الغيبة. هنا عندما يقول تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ما هو مدلول الالتزامي؟ أنها ليست بواجب. المدلول الالتزامي لتحريم صلاة الجمعة ما هو؟ أنها ليست بواجب. كما أن الدليل الدال على أن صلاة الجمعة واجبة، المدلول الالتزامي ماذا المدلول الالتزامي لها؟ أنها أنها واجبة. المدلول المطابق ما هو المدلول الالتزامي؟ أنها ليست بحرام. فهنا المدلول الالتزامي للدليل الأول يقول ليست بواجبة، والمدلول المطابق للدليل الثاني ماذا يقول؟ المدلول المطابق يقول واجب، فهذا يقول بمدلول الالتزامي ليست واجبة، هذا بمدلوله المطابق ماذا يقول؟ واجبة. واجبة وليست بواجبة ماذا؟ يعني أحدهما يكذب الآخر، أحدهما يكذب الآخر. الدليل الثاني ماذا يقول بمدلوله الالتزامي؟ أن صلاة الجمعة ليست بمحرمة. ذاك بمدلوله المطابق ماذا يقول؟ محرمة، محرمة وليست بمحرمة ماذا؟ هذا تنافي بين المدلول الالتزامي لهذا الدليل والمدلول المطابق لهذا الدليل. حينئذ ماذا يقع؟ تكاذب ولا يقع تكاذب؟ يقع تكاذب. فإذا إذا وجدت لدينا هذه الدلالة الالتزامية التي تكذب المدلول المطابقي للدليل الأول، والدلالة الالتزامية في الدليل الأول التي تكذب المدلول المطابقي في الدليل الثاني، حينئذ ماذا يقع؟ يقع التعارض. هذا التمييز ذكرناه مفصلا، تذكرونه هناك في المقصد الثاني. أما بالنسبة إلى التزاحم فالأمر ليس كذلك، وكذلك بالنسبة إلى اجتماع الأمر والنهي، بعد ما ندخل التفاصيل أخذ من عندنا وقت كثير هناك في المقصد الثاني، ولكن خلونا مع التزاحم. في التزاحم الأمر ليس كذلك، يعني التزاحم فقط يرتبط بقضية الامتثال ولا يوجد فيها أي مد والالتزام. لذلك القول بأن صلاة صلاة العصر واجبة، هذا فيه مد والالتزام بتكذيب أن رفع الإزالة ليس بواجب. ما يوجد هكذا مد والالتزام، يعني لا يوجد مد والالتزام يكذب المد المطابق لدليل ماذا؟ وجوب رفع الإزالة. هذا واجب وهذا واجب، لا هذا فيه مدلول التزام يكذب المدلول المطابق لهذا، ولا هذا فيه مدلول التزام ماذا؟ يكذب المدلول المطابق للدليل الأول. إذا شنو اللي موجود عندنا؟ لا يوجد أي تكاذب بينهما. الموجود هم أنهما يتنافيان في مرحلة الامتثال. فإذا كان فقط تنافي في مرحلة الامتثال ولا يوجد أي مدلول التزام يكذب المدلول المطابق للدليل الآخر، في هذه الحالة ماذا يوجد لدينا؟ يوجد تزاحم. ففي الحقيقة التزاحم ليس فيه تكاذب في التشريع، وإنما فقط هو تزاحم في الامتثال، ومرحلة الامتثال متأخرة عن مرحلة التشريع. مرحلة الامتثال تأتي بعد مرحلة التشريع. أنت عندما يدخل الوجوب في عهدتك ماذا؟ تأتي لاحقا إلى مرحلة الامتثال. فهنا ماذا؟ فهنا في حالة التزاحم في الامتثال ماذا نفعل؟ فسوف نوضح ماذا نفعل، لكن هذا ليس تعارض، يعني ليس تكاذب بين الدالين. يعني لو لم يكن الامتثال منحصر ولولا ضيق الامتثال يوجد تكاذب أو لا يوجد؟ لا يوجد أي نحو من أنحاء التكاذب. ووضحنا أن التعارض هو التكاذب بين الدالين، وهنا كل واحد من الدالين لا يوجد فيه أي نحو من أنحاء التكاذب. هذا إذن الفرق ماذا؟ بين التزاحم وبين التعارض. التكاذب بين الأدلة هو اللي ماذا؟ سوف نذكر قوانين التعارض، جمع العرفي والتخيير والترجيح. أما التنافي بلحاظ الامتثال فهذا ماذا؟ له طرق أخرى في الحل سوف تأتي لاحقا نبينها. نبين تحت عنوان تعادل وتراجيح المتزاحمين، لأن المتزاحمين أيضا أهم ومهم، وجوز اثنينهن أهم أو اثنينهن مهم. كيف نقدم أحدهما على الآخر؟ نقدم الأهم على المهم؟ أو إذا كانا متساويين ماذا نفعل؟ يتخير أو لا يتخير؟ أفرض مثلا اثنين هما أهم، فأنت اثنين علماء من الدرجة الأولى، اثنين جاي يفرقون زين، وبهذا شنو؟ التزاحم. هذا يجب إخراجه وهذا يجب إخراجه. هذا ماذا؟ هذا تزاحم في الامتثال. وش أسوي أنا؟ اثنين هم ما أقدر أطلعهم، لو هذا يروح لو هذا يروح، اثنين هم نفس الدرجة من الأعلمية والورع والتقوى، وش أسوينا؟ أقول والله ده ترجع إلى مرجع حكم اثنين هم يغلقون مثلا، فتجي إن شاء الله تطلع لك واحد معهم والثاني مثلا تسوي له فاتحة، فيجي إن شاء الله كيفية التعامل مع المتزاحمين. الفرق بين التعارض والتزاحم تقدم إخواني مفصلا، أنا ما حبيت أدخل. لاحظوا الآن هذا نفس النسخة اللي عندي، صفحة 327 في الصفحة 327. شنو بحثنا؟ لاحظوا بحثنا الفرق بين بابي التعارض والتزاحم، طبعا هو مسألة الاجتماع تركوا، لكن بحثنا هذا البحث مفصلا دخل فيه المصنف. هذه الصفحة الأولى والصفحة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هناك مفصل بحثنا ماذا؟ بالتفصيل، لا داعي للتكرار، هالمقدار اللي بيناه بنحو الإجمال يكفي. ولو كان المصنف ذاك هنا تارك إنه ومحولنا قضية الاجتماع كان أفضل. الفرق بين التعارض والتزاحم تقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم ثم بينهما، يعني بين التعارض والتزاحم وبين باب اجتماع الأمر والنهي. وخلاصته الآن يريد أن يبين الفرق بين ماذا؟ بين التعارض والتزاحم. أن التعارض التفت إخوانه في خصوص مورد العامين من وجه، فقط ماذا؟ مورد العامين من وجه، ويكون هناك دلالة التزامية، كل واحد من مدلوله التزامي ينافي المدلول المطابقي. وخلاصته أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما يحصل حيث، طبعا تفتر إخواني، التزام والتعارض واجتماع الأمر والنهي هو كل ماذا في العامين من وجه. وإلى الآن إحنا بالنسبة لفرض الإزالة والصلاة عامين من وجه، يمكن أن يكون ماذا؟ إزالة وليس ماذا؟ وليس بصلاة، ويمكن أن يكون ماذا؟ صلاة وليس بإزالة، ويمكن أن يكون في وقت واحد. هنا يجتمعان مورد الاجتماع في الامتثال، يعني يمكن أن يكون امتثال للإزالة وماذا؟ وامتثال للصلاة، ويمكن أن يكون الامتثال إما للصلاة وإما للإزالة، يجتمعان في الامتثال. واضح؟ هذا هم في العموم من وجه، ولكن الفرق هو هذا، إنما يحصل حيث تكون لكل منهما، لكل من الدليلين العامين، دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما. هذا في دلالة التزامية في الأول، والأول في دلالة التزامية في الثاني كما بينا، فيتكاذبان من هذه الجهة. فالمدلول الالتزامي لدليل الحرمة هو عدم الوجوب، والمدلول الالتزامي لدليل الوجوب هو عدم الحرمة، فعدم الحرمة ينافي الحرمة، وعدم الوجوب ينافي الوجوب. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية بتكذيب كل مدلول التزامي للمدلول المطابق في الدليل الآخر، فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع، لا يوجد أي تكاذب كما بينا. وجوب الصلاة ليس فيه مدلول التزامي يكذب ماذا؟ وجوب الإزالة. ووجوب الإزالة ليس فيه مدلول التزامي يكذب ماذا؟ وجوب الصلاة. هذا فقط تزاحم. أما بخلاف وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، فوجوب صلاة الجمعة فيه مدلول التزامي يكذب حرمة صلاة الجمعة، وحرمة صلاة الجمعة فيه مدلول التزامي يكذب وجوب صلاة الجمعة. وحينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، يعني عامان من وجه، واضح الصلاة والإزالة عامان من وجه، لكن ماذا؟ لا توجد فيهما هذه الدلالة الالتزامية، وحينئذ لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، افرض لضيق الوقت، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما بأن يمتثل إما هذا وإما هذا. واضح؟ هذا هو التزاحم، يمتثل إما هذا أو ذاك، وهنا يقع التزاحم بين الحكمين. فالتزاحم بين الحكمين لا لتكاذب الدليلين، وإنما ماذا؟ لعدم إمكانية الامتثال لأي سبب من الأسباب، أفرض لفقدان القدرة، لضيق الوقت، إلى آخره من الأسباب. وطبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميان، طبعا بهالشكل هذا إذا إلزاميين، لأنه حتى ماذا يتكافئان الزاحم، يعني واحد حرمة إلزامية واحد وجوب، أو ماذا؟ أو واحد وجوب شيء وواحد وجوب شيء آخر إلزامية، يعني فرض وجوب الإزالة ووجوب الصلاة، في هذه الحالة ماذا يقع؟ التزاحم. وإلا لو كان وجوب واستحباب، من اللي نقدم؟
الوجوب طبعا.
لو كان حرمة وكراهة، ونقدم الحرمة على جانب الكراهة. طبعا هنا يعني شيء مكروه وشيء حرام، مو في شيء، يعني شيء مكروه، يعني إذا فعلت هذا المحرم سوف ماذا؟ إذا تركت هذا المحرم سوف أترك ماذا؟ مكروه. يعني إذا تركت، إذا ذهبت عن هذا المحرم تركته سوف أفعل مكروه مثلا، وإذا فعلت المكروه سوف أقع ماذا؟ وإذا تركت المكروه سوف أقع ماذا؟ في المحرم. شنو اللي نقدم؟ وطبعا تترك المحرم وتقع في ماذا؟ وتقع في المكروه. كذلك الوجوب والمستحب، إذا فعلت هذا الوجوب سوف أترك مستحب، وإذا فعلت المستحب سوف أترك الواجب، شو سوينا؟ طبعا أفعل الواجب على حساب المستحب. إذن التزاحم فقط في أي مورد؟ مورد الحكمين الإلزاميين. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض اللي يسأل الآن قرينا، إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع، يعني ماذا؟ تكاذب في التشريع، دخل الدليلان في باب التعارض، يعني هذا يكذب هذا تشريعا، هذا يقول المشرع هو الوجوب دون الحرمة، وهذا يقول المشرع هو الحرمة دون الوجوب، هذا تكاذب في التشريع لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع ليس من جهة التشريع وإنما في مقام الامتثال وضيق الامتثال دخل في باب التزاحم، إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين، لا تكاذب بين الدليلين، أحدهم لا يكذب الآخر ولكن تزاحم في الامتثال. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يفرض. دائما هذا هو المناط، إن كان تكاذب في التشريع فهو تعارض، وإن كان تنافي فقط في الامتثال فهو التزاحم. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدم في الجزء الثاني، لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، ليس فقط هذا، وإلا نحن أيضا سوف نذكر بأنه العام والخاص أيضا يجي بنفس الكلام، العام والخاص أفرض مثلا العام والخاص، ولذلك سوف نبحثهما في الجمع العرفي، عام وخاص مو عامين من وجه. مثل ماذا؟ مثل يقول أكرم كل عالم، هذا ماذا؟ هذا عام. ويأتي دليل آخر يقول لا تكرم الفساق من العلماء، هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ تكذيب، هذا تكاذب في التشريع. هذا يقول كل واحد من العلماء ماذا شرع له؟ هذا العموم شرع عليه ماذا؟ وجوب الإكرام. هذا يقول بأن قسم من هؤلاء الذين شرع لهم وجوب الإكرام بذاك الدليل، لا لم يشرع لهم وجوب الإكرام، فهذا يثبت الوجوب وينفي ماذا؟ عدم الوجوب. وهذا يثبت عدم الوجوب وينفي ماذا؟ وينفي الوجوب. واضح؟ فإذا هذا تكاذب ماذا؟ في التشريع. نعم سوف نذكر هناك في الجمع العرفي يقدم ماذا؟ الخاص عليهم على العام، لكن هذه من ماذا؟ من مراحل العلاج في التعارض، هذا مرتبط بعلاج المتعارضين، لأن التعارض سوف يأتي مستقر وغير مستقر، وغير المستقر كيف ماذا يجمع بينهما؟ يجمع بالجمع العرفي، كله سوف يأتي. ولكن بالنتيجة ماذا؟ يوجد تكاذب بالدلالة الالتزامية ولا يوجد؟ يوجد تكاذب بالدلالة الالتزامية، فيقع التعارض وإن كان ماذا؟ عام مطلق وخاص، عام وخاص مو عموم وخصوص من وجهه. وكذلك حتى ماذا؟ بالنسبة للامتثال، أفرض مثلا فالامتثال ماذا يقول؟ يقول كلي، ما يقول تجب عليك هذه الصلاة بخصوصها، وإنما يقول تجب عليك صلاة العصر، هذا يمكن في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا المكان في هذا المكان في هذا المكان، واضح؟ أما بالنسبة إلى هذه الإزالة، هذا مثلا خاص، هذا الخاص ماذا؟ يتنافى مع ذلك العام في أي شيء؟ في التشريع أو في الامتثال؟ في الامتثال. أيضا ماذا هنا نفعل؟ أي قانون؟ قانون التزاحم لا قانون التعارض. فإذا نحن لا نشترط فقط أن يكون عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه لإيصال الفكرة، وإلا يمكن أيضا أن يكون عموم ماذا؟ عموم مطلق وليس عموم من وجه، ومع ذلك قد يكون من باب التزاحم وقد يكون من باب التعارض. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدم في الجزء الثاني، لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين، يعني هو مورد الاشتباه، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي، وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع، ما تبينا كيف أنه المورد التفرقة الذي يجتمع فيه باب التعارض وباب التزاحم وباب اجتماع الأمر والنهي، أي مورد؟ هو العموم والخصوص من وجه، وهذا اللي يجتمع به، وإلا اجتماع الأمر والنهي لا يأتي ماذا؟ لا يأتي بالنسبة إلى العام المطلق، وإن كان ماذا التعارض يأتي تفصيل ماذا بينا. إذن مورد اجتماع القواعد الثلاثة هو ماذا؟ هو العموم والخصوص من وجه، وإلا العموم والخصوص وإلا العام المطلق هذا يدخل في باب التعارض، ذكرناه لا لأنه يخرج عن باب التعارض، وإنما ذكرناه وخصيناه بالذكر لأنه هو مورد اجتماع القواعد الثلاثة، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي، وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع. وعليه هذا الضابط الأساسي اللي بيناه، وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاتف في مقام التشريع. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب. ماذا هذا الباب؟ لأجلها، لخصوصها، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة كما سوف يأتي. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط ماذا بالسند أو الدلالة، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها. إلى ماذا؟ إلى قواعد تقديم المتزاحمين وترجيح المتزاحمين، وهذه خير مناسبة لذكرها فنقول. واضح هذا ما له علاقة في بحث ماذا؟ ما له علاقة ببحث التعارض، وإنما ذكر هنا استطرادا، ولذلك جعله ماذا؟ جعله في المقدمة. خلنا نقرأ في مقدار ما بشيء، يعني ذكرنا بعض الأمور المرتبطة به. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية لأهمية وغيرها، فإن الحكم فيهما هو التخيير، وهذا أمر محل اتفاق. وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنه يقتضي التساقط أو التخير على ما سيأتي. يعني ماذا؟ إذا تعادل المتعارضين إخوان، إذا تعادل المتعارضين سوف نأتي، هل يتساقطان أو ماذا؟ أو نتخير بين المتعارضين؟ هذا يجي إن شاء الله، ما لنا علاقة به. لكن في التزاحم دائما ماذا؟ تخير، لا يوجد تساقط. يعني مو ذول العالمين اثنين هم فد مرة نفس المستوى أقول إذن يتساقط، لا واجب عليه لا هذا ولا هذا، وخليهم يغربون. وهذا أصلا ينافي العقل العملي، والله عز وجل هذا كما سوف يبين المصنف، هذا من مدركات العقل ماذا؟ من مدركات العقل العملي، وهذا من ما يدركه العقل استقلالا. العقل مستقلا يدرك ماذا؟ يدرك بأنه هنا لا يجوز لك أن تترك هذا أهم وهذا أهم، هذان بنفس ماذا؟ هذا مهم وهذا مهم وبنفس الأهمية، تتركهما معا فتضيع هذه المصلحة وهذه المصلحة، هذا أمر لا يقبله العقل. تعبرنا الله يرضى به ولعباده لعب العبارة. وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين كما سوف يأتي أنه يقتضي التساقط أو التخير على ما سيأتي، ولكن في التزاحم دائما ماذا؟ دائما تخير. وفي الحقيقة أن هذا التخير إنما يحكم به العاقل، والمراد به العقل العملي باعتبار قبح ماذا؟ ظلم عادل وقبح حس، باعتبار أنه أنت ماذا من القبيح أن تتركهما معا يغرقان مثلا. وفي الحقيقة أن هذا التخيير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي، بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين، ما أقدر أجمع بين وجوب إخراج هذا العالم ووجوب إخراج هذا العالم، وعدم جواز تركهما معا، ما يصير أتركهم اثنينهم معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، كل هذا نفس المواصفات، هذا فول مواصفات العالم وهذا أيضا فول مواصفات، زين هذا شيء يسوي لهم؟ والعقل ماذا يحكم بالتخيير حسب الفرض، حسب الفرض أنهم متساوين في كل درجات الأهمية، ويستحيل الترجيح بلا مرجح، شو يسوي حينئذ؟ فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما، فيجب عليه تكليف فعلي داخل في عهدته بإخراج هذا العالم وهذا العالم، هذا أمر غير ممكن، أمر غير مقدور، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا فيتركهم اثنينهم يغرقون مثلا، هذا إلا ضايج معهم مثل العلماء. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليها آراء العقلاء، وهذا مما تطابقت عليها آراء العقلاء، اثنين جاي يغرقون بنفس الأهم، يفرض ولده دولة ولدك هذا عمره خمس تومهم واثنينهم نفس المحبة والكذا إلى آخره، خوش يسوي يعني، وما يقدر يطلع بس واحد منهم، معقولة يعني بحسب العقل العملي يقول أتركهم اثنين أقول لابد يخرج، لا ترجع فيترك هو اختيار، إما يطلع مثلا أحمد أو محمد هو يختار. زين، مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ومن هذا الحكم العقلي ويستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي، لأنه واضح ما حكى بينا بعد مفصلا ما حكم به العقل حكم به الشرع كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية. لاحظوا إخوان هذا بعد ما يحتاج نعيد ونكرر، هو يدرك العقل العملي، لكن من الذي يدرك التلازم بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع؟ هو العقل النظري، هذا بعد مفصلا بينا. ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. يعني هذا حكم به العقلاء بالعقل العملي، والشارع سيد العقلاء، فالعقل يدرك الملازمة، بينما حكم به العقلاء بعقلهم العملي، وبينما حكم به الشرع فيدرك الملازم ويقطع بأن العقل يحكم بما حكم به العقلاء. مثاله اللي بينا، مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات، لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ، نفس المستوى، شو تريد من مواصفات موجودة بهذا وهذا، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، إما هذا وإما هذا، فهو على التخير عقلا بينهما المستكشف منه رضا الشارع بذلك، وموافقته على التخير، موافق على التخير حاله حال العقلاء. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم. الآن في حالة التعادل تخير، التعادل تخير، أما ما هي المرجحات؟ هل هناك مرجحات؟ حينئذ ماذا؟ لا يوجد تخير، يوجد تعيين، يعني ترجح هذا على هذا، مثلا الأهمية وغيرها كما سوف يذكر. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع. قضية الأهمية يعني المناط الأساسي في ماذا؟ في الترجيح، ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر هو الأهمية، ولذلك دائما يقدم الأهم على المهم. فالأهم عند الشارع هو الأرجح في التقديم، ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، جهات الأهمية، وهي تستكشف في أمور نذكرها على الاختصار. يعني الآن المصنف سوف يدخل مفصلا في بيان جهات الأهمية، يعني كيف يكون هذا أهم من هذا، أوجه الأهمية يذكرها المصنف في مجموعة من النقاط تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.